ويختصوا به على ما يكون
طيب لقب أدى العليم هو الاسم العليم والخبير احنا ممكن نجلس معه ساعات الاسم اسم الاسم اسماء الله في علاه العليم وقد ثبت وقد قلنا بان اسماء الله تعالى توقفيه اعظم الناس عباده لله في علاه اعلمه باسماء الله الحسنى وصفاته الحسنى واعظم الناس ايمانا ويقينا وحسن ظن بالله جل في علاه اعلمهم باسماء الله الحسنى وصفاته الحسنى قلت انا دائما بوابه العلم اتقان العقيده واتقان العقيده سويداء قلب العقيده ايه؟ اسماء وصفات من جهل اسماء وصفات جهل الله جل في علاه ما يستطيع ان يصل الى الدرجات العليا من هذه الاسماء العظيمه اسم ده العليم وقد ذكر الله تعالى في غير الموضع من كتابه عندما قال انك انت العليم الحكيم وقال ذلك تقدير العزيز العليم وقال والله عليم حليم هذه اسماء اسم ده العليم قد ذكرها الله جل في علاه في غير الموضع مفرده وايضا من الفعل يعلم ما في السماوات وما في الارض وذكر الله طبعا هذا فعل هنا الان اذا ذكر الفعل وذكر الاسم وذكر الاسم يدلك على ايش؟ غريب ذكر الاسم يدلك على ايش؟ زيد تزوج هندا محرما وعمرو رد امراته المطلقه محرما فما الفرق بين الحكمين؟ فين العطس؟ اللي بيعطس ايش بيقول؟ ايش بيقول؟ يرحمكم الله. لابد نسمع عشان نقول يرحمك الله. ما الفرق بين الحكمين؟ فين البركة؟ ما الفرق بين الحكمين؟ لا تعال. اللي مخبي راسه وما خلفه بقى. ايوه. انت فين صاحب صوت تخين فين؟ جيد انت بعد. ما الفرق بين الحكمين؟ صاحب العمامة الحمراء لا مش عايز تجاوب لا مش عارف
لا
لا تعرف ما الفرق بين الحكمين؟ نعم ايوه زيد تزوج هند محرما وعمر رد امرأته المطلقة محرمة ما الفرق بين الحكمين؟ ممتاز الأول باطل عقده باطل والثاني عقده ايش؟ طب أنت كده بلسان الحال فهمت الناس ايش اللي نريده؟ هو عارف ليش عارف؟ ليش عارف؟ ليش عارف يا بركة؟ أنت ليش عارف؟ طيب الآن قل لنا ما يدل هذا الاسم اسم العليم يدلك على ايش؟ ماذا تستفيد من الاسم؟ هذا كده بقى احنا ايه؟ نحن هنلم على ده هنروح نطوف على الاخوه ربيعا شو هو عندك ولا مش عندك؟ قول لي بس الان او قول لي مش فاهم السؤال
ان شاء الله
لا ان شاء الله هذه انت وقفت على عتبة الفلاوة السودانية؟ لا حبيبي اجزم لنا ولا تجزم؟ مغربي مش عندك؟ سلمت يعني خلاص؟ نحن نسلم لك ايضا ما في مشاكل انت ما حضرت اصلا مش تستفيد من اسم أهم ما تستفيد من الاسم أتى سحر رسائل الحب ممتاز تستفيد من الاسم أن هذا الاسم يتضمن الصفة وأيضا الفعل والعكس غير موجود قد تكون صفة ولا تستفيد منها إيش الاسم ويكون فعل ولا تستفيد منها لا صفة ولا اسم مفهوم؟ لذلك قلنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الأفعال أوسع من باب الصفات هنا الاسم العليم تستفيد منه صفات العلم وايضا الفعل يعلم ما في السماوات وما في الارض العليم هو العلم هو ادراك الشيء على حقيقته العلم هو ادراك الشيء على حقيقته لذلك قد نقول بان العالم هو الذي يعلم الشيء على حقيقته والجاهل هو الذي لا يعلم الشيء لا يعلمه والجاهل جهلا مركبا هو الذي ايش؟ يعلم العلم على يعلم الشيء على غير حقيقته مفهوم؟ الفرق بين الثلاثة العالم عندما تسأله ما معنى لا إله إلا الله يقول لك لا معبود بحق إلا الله الجاهل يقول لك أجهل لا أعلم لا جهل قدر وأما جهل المركب يقول إيش يقول لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله لا خالق إلا الله لا صانع إلا الله هذا جاهل لكن جهل إيش مركب. قال فيه عمارة الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهل جهل بسيط وجهل ركيب جهل إيه؟ وركبه.
جهل مركب هذا الذي تستحق تحور وتكون معه ينافح عما يعتقد.
يا عم لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله.
هو يقول لك لا انت 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 لست من انت من المجسمه
انت من الجهلاء
يعني لا صانع الا الله لا خالق الا الله.
فهنا هذه الربوبيه وهذه الالوهيه الغرض المقصود بان العلم ان تدرك الشيء على حقيقته. والمعنى ان الله تعالى يعلم كل شيء يعلم الله جل وعلا الصغير والكبير والدقيق والجليل الغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه. يعلم الله تعالى ما هو ادق من ذلك يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون مستحيلا كان او ايش او ممكنا.
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون
مستحيلا كان او ايش او ممكنا. التفسير في ذلك يعلم ما كان
اما ذكر الله لك
كان في علاه انه خلق ادم بيديه ونفخ فيه من روحه ثم امر الملائكه
فسجد الملائكه كلهم
اجمعوا الا
ابليس في الايه قال الا ابليس ابى واستكبر وكان
من الكافرين. ذكر الله لك ذلك اتباعا ما كان بان الله تعالى خلق الخلق خلق ادم فبعدما خلق ادم وصوره امر الملائكه ان يسجدوا له امره ان يسلم عليه
فمسح ظهره ثم انشا او اخرج كل نسمه من خلقه ثم قال الست ربكم قالوا بلى شهدنا على ذلك
كل ذلك اخبرنا الله به جل في علاه.
يعلم ما كان وما يكون في الحين او في الان او في المستقبل القريب او في المستقبل البعيد. خذ مثلا لذلك بما حدث مع من مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الكدية
الصخرة العظيمة
ضرب الصخرة العظيمة فقام فقال الله اكبر واعطيته الايش الكنزي وكان فتنة عظيمة في الناس.
اما الذين قد سلموا تسليما تاما لله ولرسوله ماذا قالوا؟ قالوا صدق الله ورسوله.
نعم نحن اخذنا الان مش ما في احد فينا يستطيع ان يطعم خبزا ولا يستطيع ان يقضي حياته خاليا ومع ذلك لا احنا بايدينا الان مفاتيح كسرى وقيصر تصديقا ويقينا في الله جل في علاه. لكن المنافقون الفتنه الكبرى كانت المنافقين عندما قال له النسل هنا ما يكون والان الله اكبر واعطيته الكنزين الاحمر والابيض. فقال المنافقون رسول محمد صلى الله عليه وسلم يبشر الناس بكنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يقضي حاجته ايش
لا يستطيع امنا خاليا ومع ذلك حدث ولا ما حدث؟
حدث وقد امتلكوا جميع اموال كسرى وقيصر
عندما قام عمر الخطاب يبكي وهو يقلب الجواهر واللآلئ والاحجار الكريمه والاموال والذهب والفضه
من كنوز كسرى وقيصر ويقول قوم يؤدون هذا لامناء.
قال ان طبعا انت كنت امينا فكان الناس كذلك على ما كنت عليه.
الغرض المقصود امتلكوا ولا ما امتلكوا؟ امتلكوا
لما قال لسراقه لسراقه كيف انت وانت ايه؟ تاخذ بصورين كسرى وقد ألبسه عمر بن الخطاب صغيرا كسرى كان أخذهما لما قال أما أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم إياه قال لا أخبارك أن تلبس وقد لبست وانتهى الأمر هذا ليس لك. الغرض المقصود فأن هذا يعني هذا الأمر مما يكون وقد أخبر الله به جل في علاه لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس على ذيك بعد اليوم إن الله تعالى سيطر هذا الدين ما ترك هذا الدين باعتماد من الغبر إلا دخل بعز عزيز أو بذل ذليل.
هذه أيضا ثلاثة واضحة جدا على
إخبار ما سيكون.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت حمزة في غزوة أحد
في الرؤيا التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت فاطمة بعده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه بل جاء جبريل بالتربة التي يقتل منها الحسين وبكى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمام الناس وهم يسألون عن ذلك. قال أخبرنا جبريل آنفا أن قومي سيقتلون ابني هذا الحسين رضي الله عنه وأرضاه قتل مظلوما شهيدا. الغرض المقصود بان الانسان اخبر بامور مستقبليه انيه او في المستقبل القريب
واخبر بامور بعيده عندما قال الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الساعه قد دعا صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخال والخون الامن وانتم الرابطه. وايضا قال الله قال الانسان عن زخرفه المساجد قال تزوقونها كما فعل ذلك اليهود والدمار الدمار بذلك. اذا تكلم الانسان بامور غيبيه فرفضناها او رددناها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر بنزول عيسى عليه السلام بل وبظهور الدجال فكل ذلك اخبار مما يكون مستقبلا او جاء بعد ذلك. وقد قال الانسان اتركوا الحبشه ما تركوكم وقال الانسان اتركوا الترك ما تركوكم وقال ان الكعبه سيخربها ذو السوادتين من الحبشه ويخرج كنز الكعبه. كل ذلك كل هذه اخبار
أخبر مما يكون، علم مكانه ما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. من الممكنات هنا ومن المستحيلات، أما من الممكنات هو ما يكون في أمر الدنيا. الله جل وعلا خلق الدنيا وخلق أناسا في الدنيا، ثم أمر بزوال الدنيا، وهو يستطيع أن إيش؟ أن يردها. من الممكنات ولا من المستحيلات؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. الكون ينزل تحت قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله جل وعلا مبينا ذلك: ولو ترى، عن الكافرين والمنافقين، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. هنا يأتيك الشاهد: ولو ردوا إلى إيه؟ ولو ردوا إلى إيش؟ إلى الدنيا. والدنيا هنا ممكنة ولا غير ممكنة؟ ممكنة على الله ولا غير ممكنة؟ أجيب ممكن. ولو ردوا لعادوا. هنا بقى الله تعالى يكيف لنا كيف سيكون الغير موجود. قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ده في الاخر، لا ده في الدنيا، اقرب اليك في الدنيا. ايش قال الله تعالى للمنافقين؟ هو قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما اذنت حتى اتمنك لك سوف تعلم. يبقى ان لم تاذن لهم، هو الان هو ما لم يقل لو كان كيف سيكون. ان لم ياذن النبي ايش اللي هيحدث؟ ها سيتسلل لواذن المنافقون ويتبين لك ذلك. خذ الاعظم من ذلك، اما قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فتفضوا وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين. ايش قال الله تعالى هنا؟ لو لم يكن ما كان يعلم ما كان ما كان وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ ايش قال؟ قال: لو خرجوا فيكم ما زادكم الا ولاوضعوا خلالكم الفتنه. الاوكد من هذا العظيم جدا الذي تراه في اللي احنا بنعيشه الان، الشائعات تاثر كثير في بعض الناس. ايش قال؟ وفيكم أغرار. في بعض المسلمين طيبين أغرار، أغرار ممكن يتأثر بأي شيء. قال: وفيكم سماعون له. أولا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وهذا بالنسبة للممكنات، أما بالنسبة للمستحيلات هو قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيش؟ لا هذا مستحيل. مستحيل أن يكون للكون إيه؟ ربان إلهان، لا يمكن بحال الأحوال. ولذلك هذا دليل التمانع. يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله. أنت لو قلت فرض فرضت جدلا تنزلا مع الخصم فيها أكثر من إله، قل في الكون ربان، في الكون إلهان، للكون إلهان ربان، إيش اللي يحدث؟ اللي يحدث بيان الله جل في علاه. لأن أنا وأنت حتى بهذا الأمر أنا أنازع معك أو تنازع معي، لأن ما من أحد إلا يريد أن ينفرد. فينا جميع أي واحد عالم يتمنى يكون هو أعلم أهل الأرض. صحيح ولا لا؟ ويعلم الله. هذا نزعة في الفطر. فهنا الآن الله تعالى قال: قل لو كان معه آلهة. ها لا 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 الإسراء. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن هؤلاء الأرواح إذن لابتغوا إلى ذي العرش. خذها أصل من الأصول. قال: لو كان فيهما آلهة. يبقى لو كان للكون ربان إيش اللي يحدث؟ لابد من تنازع. هو الآن لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذن قل لو كان قل لو كان معه آلهة من الله. لا يا شيخ في الإسراء. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا الرب رب الشمس ورب القمر، افرض جدل، فما الذي سيحدث؟ إما نذهب رب الشمس إلى رب القمر يتغالبان، وإما رب القمر يذهب إلى رب الشمس. لا يمكن السكوت على شيء واحد. فإن حدثت المغالبة النتيجة تصور العقلي إذا حدثت المغالبة رب الشمس غلب رب القمر فأخذ القمر فأصبح ربا للشمس والإيه؟ والقمر. يبقى النتيجة الغالب هو الرب والمغلوب لا يصح أن يكون رب، والعكس عكس نفس الأمر. هيحدث ولا لا؟ يبقى إذن غالب ومغلوب، المغلوب لا يصح أن يكون رب، غالب يكون رب أو يتقالبان تحدث المغالبة بينهما، فلا رب الشمس يغلب ولا رب القمر يغلب. لو قلنا هذه النتيجة المتوقعة لا رب الشمس يغلب ولا رب القمر يغلب، ايش اللي يحدث؟ لفسادات، يفسد الكون. صباحا تنتظر الشمس، رب الشمس يقول ايه؟ انتم بتميلوا بالليل للقمر ورب القمر تعبدوه؟ لا، ما في شمس لكم، فما تقدرش تشرق الشمس، ورب القمر يبعد ذلك. ثم انت الان تقطع نفسك نصفين، هترضي رب القمر ولا ترضي رب ايه؟ الشمس. ده ناس محترف شمس وقمر وناس بتروح بتعمل ثلاثة. طب هترضوا مين فيهم؟ لا والثلاثة في واحد. مسألة تنفي بالعقل أقاليم ثلاثة انتهى الموضوع. لذلك الله تعالى ضرب مثلا رائعا. هذا جنون لو كنت تعتقد ذلك. ايش قال الله تعالى في الكتاب؟ وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ثلاثة. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. ورجلا سلما سلما هل يستواني مثلا الثلاثة؟ ايه تأثى بالموز؟ يجي الموز انا ما قلت لك هالتفاح. الاخر يقول انا قلت لك هالتمنجو. اذا انت مطلوب لابد عقابك من الموز والتفاح والمنجو. لن تستطيع ان ترضي واحد من ايش؟ من الثلاثة. لكن رجل واحد يقول لك ائتني بماء. اتيت بالماء ما فيش اي تشويش. بما طلب منك فعلت فانت ناجي. لكن في الثلاثة لا يمكن تنجو يبقى انت هلاك هلاك. صح ولا لا؟ هنا نفس الامر. الله تعالى يقول لو كان فيهما آلهة الا الله فسدته. يبقى لما وردنا ان الإجابة الأولى غالب ومغلوب فالمغلوب لا يصح أن يكون ربا. يبقى يبقى الكون إيه؟ رب واحد. لو ما في مغالبة يبقى لابد الكون يفسد. وهذا لم يحدث. لما وردنا الشمس تشرق في وقتها وتغرب في وقتها والأرض والقمر نفس الأمر علمنا أن للكون ربا واحدا وإلها واحدا سبحانه جل في علاه. هذا في قول الله تعالى لو كان في قول في قولنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لو كان الكون أكثر من إله كيف سيكون؟ يفسد الكون. علمنا به الله جل في علاه في المستحيلات. من لطائف هذا الاسم هو اقتران الاسم بإيه؟ اسم آخر. وقلنا القاعدة العقدية كل اسم فيه الكمال مع الكمال فإذا انضم لاسم آخر كان كمالا فوق الكمال. يقول الله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. الله أكبر. هذا الاقتران. اقتران بين اسم ظاهر واسم آخر واقتران مع فعل له اسم. يعني الله التقدير هنا من إيش؟ من القادر أو القدير أو المقتدر الذي يقضي ويقدر. فانظر إلى اللفتة المهمة في هذه الآية العظيمة. ذلك تقدير العزيز العليم. تقدير بقضاء وقدر. وذكر مع القضاء والقدر العزة المنعة والقوة والقهر والغلبة. وذكر إيش؟ العلم. يا لها والله هذه من أعظم ما تؤثر في الإنسان. كيف أرضى بالله رب؟ لأنه لما يأتيه القدر من قدر من قضاء الله جل في علاه يعلم أنه كان عن علم وعن قدرة وغلب وأن هذا القضاء لا يمكن أن يرد بحال من الأحوال. عزة ومنعة. ذلك تقدير العزيز العليم. كمال فوق كمال عزة مع علم. قوة وقهر مع علم. أيضا يكون التقدير بالعزة وبالعلم فلا يكون تقديرا إلا بالعلم لأن الله جل وعلا حكيم خبير عليم يضع الشيء في موضعه. فكان التقدير عن علم وأيضا عزة وغلبة فلا راد لقضاء الله جل في علاه. ما قدره الله لو اجتمعت الأم بأسرها على رده فلن يرد. وإن امتنع عن قضاء شيء لم يقضي شيئا لو اجتمعت الأم على تقديره أو قضائه فلا يمكن أن يكون حال من الأحوال. إذا كمال مع كمال. وأيضا بقول الله جل وعلا والله عليم حليم. استفيد مع الكمال على الكمال أيضا بأن الله جل وعلا ما علمي بما أنت فيه من تعدي وإسراف وتخطي. ما علمي بما يفعل هؤلاء الطغاة الكفار الكفر الفجر الفسقة وهم يعيشون في الأرض فسادا. علمي بما هم عليه من تعدي لحدوده من سده من سد رسوله صلى الله عليه وسلم من تعذيب أوليائه. ما علمي بذلك فإنه حليم مع القدرة والقوة والقهر والغلب. لكنه كما قلنا يعاملهم بحلمه سبحانه وجل في علاه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب وهذا أيضا يجعلك تزداد حبا على حبك لربك جل في علاه. التعبد باسم الله العليم سبحانه وجل في علاه أول درجات التعبد. إذا تعلمت حقا إذا اعتقدت أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف سيكون. السر عنده علانية والغيب عنده شهادة. فأنت تبلغ المرتبة التي تنشدها المرتبة العظيمة التي ترتقي بها بأن تقارن نفسنا في الفردوس الأعلى ألا وهي مرتبة الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه لو أرقى مرتبة أنك وأنت تصلي ترى الله أمامك كأنك ترى الله جل في علاه. وهذا صعب جدا أن يصل إليه غير الأنبياء إلا من الصديقين وغير هؤلاء الذين اجتهدوا جدا في الإخلاص لله جل في علاه. فإن لم تصل درجة العلم توصلك إلى الإحسان. لأنه قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا العلم انك ان الله تعالى يراك، تعلم بان الله تعالى يراك ويعلم ما انت فيه، ويعلم خفقان القلب، ويعلم حرجات النفس، يعلم كل صغير وكبير عنك. فلذلك انت تخشع بقلبك وباركانك، وانت ان زاغ قلبك تقول الله تعالى يراني ويعلم ما انا فيه. وان اردت المعصيه وان تدركك المعصيه ترجع وتؤوب وتفيد الى ربك جل وعلا لعلمك بان الله يعلم ما انت عالم. ايضا من الوان التعبد لله تعالى بهذا الاسم العظيم، الاول كما قلنا تصل به ان اعتقدته اعتقادا صحيحا سديدا، وفي كل حين وآن تعلم ان الله يعلم السكنات طرفات العين، يعلم خارجات القلب، فتكون مستقيما على امر الله جل وعلا. تصل بعد ذلك الى تترقى من الاسلام الى الايمان، ثم تصل الى الاحسان. ايضا من الوان التعبد لله جل في علا هو انك تعلم انك مهما عملت من خير نسيت او لم تنسى فان هذا لا يضيع عند الله جل وعلا. هذا يبين لك خطا من قال اعمل خير من البحر، لا يرمى في البحر، لانه قد يكون مكتوبا عند الله جل وعلا. لذلك طمأن الله المؤمنين المتقين بانهم ما عملوا من عمل صغير ولا كبير الا والله يعلم، مبشرا اياهم اذا كان الله يعلم فانه سيشكر من يشكر، يوفق ويسدد ويرزق في الدنيا ويثبت الاجر والخير في الاخره. فالتعبد لله تعالى بالعلم بان عملك مهما كان صغيرا مهما كان خفيا لا يخفى على الله جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا ما نظرتم من نذر فان الله يعلم، هذه دلاله على طمانه القلوب ان الله تعالى يعلم ما انتم عليه من خير، والله شكور يرزقكم بهذا الخير في الدنيا ويثبت لكم الاجر في الاخره. من ذلك ايضا الاجتهاد في طلب العلم والتعلم. انت حقا لا تتعبد لله باسم الله العليم الا ان تتاثر باثار او قل يكون لسان حالك متاثرا باثار اسماء الله جل في علاه، فالله عليم يحب كل عليم. فتنأى بنفسك عن الجهل، كلما كنت جاهلا كلما كنت بعيدا عن الله جل في علاه، كلما كنت عالما كلما كنت اقرب الى الله جل في علاه، لان الله عليم يحب كل عليم. فاجتهادك في طلب العلم لتحتسب أو قل يتمثل آثار أسماء الله تعالى في خلقك وفي نفسك بأن تتعلم، لأن الله عليم يحب كل عليم. الاجتهاد في طلب العلم لأن الله جل وعلا أفضل الناس بعد الأنبياء عنده هم العلماء. لذلك قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. ايضا من الوان التعبد لله جل في علاه بهذا الاسم العظيم، هذا الاسم الاعتقاد السديد او قل الفقه عن الله جل في علاه باسم الله العليم هو الذي ييسر لك ان ترضى بقضاء الله جل في علاه. ان علمت ان الله تعالى ما يقضي الا الخير، وان علمت ان الله تعالى عليم يعلم ما ينفع مما يضر، يسهل عليك الرضا بقضاء الله جل في علاه. لو اصابتك المصيبه فانت تقول الله عليم يعلم ما ينفعني مما يضرني، فان قدر عليك شيئا ما وانت تراه امام عينك انه من المصائب او من البلايا فاعلم اخي الكريم والله من قدر الله ومن تقدير الله جل وعلا ان كنت تعلم بان الله عليم يعلم ما ينفع مما يضر، وهو لا يضر عباده بحال من الاحوال، اعلم ان ما قضاه عليك فهو الخير كل الخير لك لان الله عليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهذا حديث كان في بعض ان من عبادي من لا ينفعه الا الغنى ولو افقرت لفسد حاله، وان من عبادي من لا ينفعه الا الفقر ولو اغنيت لفسد حاله. فما قدره الله جل في علاه عليك ما قدره الا بعلم، فان كنت تعتقد في ذلك ترضى بخطاء الله جل في علاه وتعلم ان النفع كل النفع فيما قدره عليك. لذلك قال الرائع الاتفاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. فان سالت كيف اكون راضيا بالله قلت تعبد لله جل وعلا بسم الله العليم، تعمق في فهم هذا الاسم العظيم تاثر بذلك، فانت يمكن ان تصل الى قول السلام ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ايضا بالتعبد من الوان التعبد باسم الله جل في علاه العليم لا يهم من لا يشوش عليك ولا تهتم ابدا لمن لا يعرف قدره بحال من الاحوال. لو كنت حقا متعبدا لله باسم الله العليم لا يضرك من اهانك ممن لا يعرف قدرك، من ينظر اليك نظره المصغر لك او الموبخ او المقرع او المحتقر وهو لعله لا يساوي عند الله على فلسا واحده، ولكنك عند الله عظيم. فان كنت تتعبد الله باسم الله العليم لا يمكن ان تتاثر ابدا بمن لا يعرف قدرك. سبحان الذي لا يعلم اقدار خلقه الا إلا هو
سبحانه وتعالى في علاه. لذلك لما جاء لعمر بن الخطاب وكان يسأل في فتح كسرى يسأل عن النعمان بن مقرن وهو كان قائدا عليهم
قالوا يعني احتسبوا عند الله يا أمير المؤمنين
فبكى بكاء عظيم ثم عدد له أشخاصه قال وقتل فلان وقتل فلان وعمر يبكي ويبكي وقتل فلان ثم قال وقتل أشخاص كثيرون أنت لا تعلمهم يا أمير المؤمنين فبكى أكثر
ثم قال كلاما من ذهب استشهد به هنا بأنك حقا لو كنت تتعلم كيف تتعبد بسم الله العظيم لا يهمنك من لا يعرف قدرك فبكى عمر ثم قال وما ضرهم الا يعلمهم عمر ما دام الله ايش
يعلم
فان الله تعالى يعلم قدرك وهو الذي سيعطيك قدرك اعلم اخي الكريم الناس لا يشكرونك بحال الاحوال مهما احسن اليك فيما احسنت اليه فيه شكرا وثناء لا يقدر لا يستطيع ان يصل الى شكرك بحال الاحوال والله هو الذي يشكرك ابن تيمية كيف شكره التلاميذ شكرا عظيما لأنهم أخذوا علما ينشرونه بين الناس ويصدون عنه ويذبون عن عرضه ويحاولون أن ينشروا علمه ما شكروه حتى شكره بحال الأحوال لكن من الذي شكره؟ الله فالله شكوه شكره الله الذي يعلم قدره وهم الذين أرادوا في عصره شرقه وإعدامه وقد دونوا بالأقلام الآثمة الكلام في عرضه والسب والتنقيص من قدره والله شكوه ما من احد في يوم الناس هذا يريد ان يكون له ثقلا ان يكون له ثقلا في العلم الا وهو يتكلم يقول قال ابن تيميه الفتاوى انا حتى في هذا الباب دائما اقول في المعاصرين ممكن بعد النظر يتعب الاخوه انت في المعاصرين الان الشيخ الالباني له رجل عاش ظهرا لدين الله فقط كان يعيش 18 ساعة يبحث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاش ظهرا ينصر دين الله جل في علاه وهناك من قدح في عرضه ومن قدح في إخلاصه وهناك من سب الألباني وهناك من كان يتعقب أخطاء الألباني وهو يخطئ هو نبي ليس نبي ومن يستدرك عليه لا عتبة أن يستدرك عليه لكن هذا قليل في بحر الحسنات التي أتى بها كثير من التلاميذ اللي عنده يريدون شكر الألباني مركز الألباني والألباني قال والألباني ما شكروه حق شكر لكن من الذي شكره؟ الله جل في علاه جعله فوق الرؤوس رغم الظروف وما من أحد منصف عدل إلا ويقول ومجدد من المجددين لهذه الأمة هو هذا الرجل عاش لله فشكره الله جل في علاه فأنت لو تتعبد بسم الله العليم وأنت تعمل في الخفاء وتريد نصرة الدين حقا لو تكالبت عليك الأمة بأسرها لو قالوا ما قالوا إن كنت لله حقا كان الله لك فإن كنت تعلم أن الله يعلم ما أنت عليه فاعلم أن الله سينشر ذلك بين الناس لذلك في بعض الإسرائيليات قال لا تشغلوا أنفسكم بالشهرة أخلصوا لي وعلي شهرتكم أخلصوا لي وعلي شهرتكم فأنت إن كنت تعلم بأن الله يعلم كل ما أنت عليه وحرقة القلب من أجل نصرة الدين والعمل إخلاصا ونصحا للآخرين لوجه الله دعك من البشر سيظهر ذلك في السماء الله تعالى على صحف مكتوب فيها فلان والله يحدث ذلك كرامة لهذا الولي صحف تمر ومكتوب فيها فلان يعمل لدين الله أو فلان نصر دين الله لله والله هذا أتوقع على من أخلص لله جل في علاه ليس ببعيد الرجل الذي كان يقسم أرضه أسلافا أحد يعلم به في أحد يعلم به ما أحد يعلم به إلا الله شكر الله له ولا ما شكر رجل غريب يمشي يجد السحابة تمشي في الغرب يقول اسقي أرض فلان تعجب الرجل فسار خلف السحاب حتى ذهب إلى رجل ضعيف رجل يزرع الأرض فقال له يا فلان بالله عليك ماذا تفعل في الأرض سكت عنه الله يعلم ما يفعل ويشكر له ثم قال له بالله عليك قل لي ماذا تفعل إني وبين له الاندهاش إني سمعت في هذه السحابة من سمعت صوتا من هذه السحابة يقول اسقي أرض فلان قال ما دمت قلت ذلك والذي نفسي بيدي إني أنشغل بهذا الأرض فأجعل الثلث للأولاد والثلث يرجع لإصلاح الأرض والثلث لله قال من أجل ذلك شكر الله لك فإن كنت تتعبد حقا لله بسم الله العليم وتعلم أن الله يعلم ما أنت عليه من نصرة الدين والعمل الدين الله جل في علاه فالله شكور وإن الله لا يضيع أولياء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
يقول السائل أيهم الأفضل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التسبيح والاستغفار؟
لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت المسألة فيها مزاحمة فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لكن لم يكن المزاحمة لابد أن تجمع بين الخيرات، لأن الإنسان قال أسعد الناس سخيفة يوم القيامة من إيه؟ من كان أكثر استغفارا. نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ ونفع الله بعلمكم. أشكل علي أنه كيف يمكن لأحد أن يؤذي الله تعالى؟
أما قال الله في الكتاب يؤذون الله ورسوله، إن شاء الله الذي قال ذلك في الكتاب صحيح أم لا؟ والمسألة نعم، الله يصل إليه الأذى، يصل إليه الأذى، لكن أنت اختلط عليك الأمر بين الأذى وبين إيه؟ وبين الضر. قال الله جل في علاه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا إيش؟ ضري. وقال في الحديث الآخر: يؤذيني ابن آدم. ولذلك الله تعالى بين أن الأذى وإن كان نوع يعني ملازم للضرر، لأن الأذى يصل إلى الضرر، لكن يقف الأذى عند الله، عند الله جل في علاه ولا يضره. أما البشر ممكن أن يصل الأذى مع الضر، والله تعالى قد منع الضرر أن يصل للمؤمنين، ولكن يصلهم الأذى. إيش قال الله تعالى؟ قال: لا يضركم، قال: لا يضركم، لا يضركم إلا أذى. هنا إما أن نقول استثناء منتصر فيكون الأذى نوع ضر، أو نقول على التحقيق الاستثناء هنا استثناء إيش؟ منقطع. لا يضركم لكن يصل إليكم الأذى بالسبب واللعن والتقديس والأرغب بطولا وأجمل عند اللقاء. إذا الاستثناء هنا عند التحقيق، عند أهل التحقيق أنه استثناء منقطع، فالأذى غير ضر.
أحسن الله عليكم. هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكفي دون اتباع وهل تنفع يوم القيامة؟
المحبة نفسنا دون اتباع هي محبة كاذبة. محبة نفسنا دون اتباع هي محبة كاذبة. يمكن، وطبعا أنا أقول محبة كاذبة، كاذبة في الكمال الواجب. قد يحب النبي ولا يتبع يكون معه أصل المحبة التي تنجيه في الآخرة فليكون كافرا، لكن لا ينجي من أول واحد إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي شيئا وسع كل شيء. محبة النبي طاعته علامة عليه، لا يمكن أن نقول يحب النبي ولا يتبع. فإن كان لا يتبع ويقول أنا أحب فهذه محبة كاذبة، لكن لابد أن نقول هي محبة كاذبة في الكمال الواجب، لأنه قد يحب النبي حقا بأصل المحبة في قلبه لكنه إيش؟ لا يتبع، يذوب كمال الواجب، لكن أصل المحبة موجود فلا يكفر بذلك، لأنه ما تأتيش بقى الرجل يسمع السنة ما يعملش بها يقول شوف هذا الكافر، هذا كافر خرج من المله. ليه؟ قلنا لأنه لو كان محبا لكان إيه؟ متبعا. فإن لم يكن متبعا فلا يكون محبا، فإن لم يكن محبا فهو غير مسلم، غير مسلم فهو كأول خوارج دخلوا في الموضوع ده عبد الله، ما كفروا بشنات الله. لا، نحن نفرق. الذي يزعم محبة الرسول ولا يتبع معه أصل المحبة التي تنجيه من الخلود، لكن كمال المحبة الواجب غير موجود. علاماتها الإلحاد والإيه؟ والاتباع.
أحسن الله إليكم. ذكر في القرآن علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، فهل هذه الأسماء مستقلة أم هي تنزل تحت اسم؟
هذا 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 إضافة، جعل الاسم مضافا، لكن أنت الاسم أصالة تأتي به مضافا، العليم الحكيم.
أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل، أنا شاب سلكت طريق الاستقامة وطلب العلم،
وكلما جعلنا في ذلك رب جميعا،
وكلما جلست مجلس العلم أحببت طلب العلم والاستقامة، ووددت لو كانت كل حياتي طاعة، لكنني ما ألبث حتى أقع في معصية تورث ذل القلب، أرشدوني أحسن الله إليكم.
والله شيخ أنت قتلتنا بمقتل، يعني ضربتنا بسيف مسموم، لأن أنا نريد أن نقبل يدك بأن أنا أولاً أنصح نفسي وإياك أن تلزم المجالس، أنا لا أنصحك بترك المعاصي، أنصحك أن تلزم المجالس، هذا فعل أهم عند الله تعالى من ترك المعاصي، الواجب مقدم على ترك المحرم. وأقول بالنسبة للمعاصي ما من أحد ينجو منه، كتب على ابن آدم حظ من الزنا مدرك ذلك لا محال. قال النبي خلق المؤمن مفتنا يقيم على الذنب إلى يوم القيامة، يقيم على الذنب مع أنه في الجنة، يقيم على الذنب إلى يوم القيامة، أو يفين إلى الذنب إيه؟ الفين بعد الفين. لكن أنا أقول لك كلما ازددت ثباتا في المجالس كلما قلت المعاصي، وكلما ازداد الإيمان في قلبك كلما انحلت المعاصي. ما أقدرش أقول لك إن هي إيش؟ تنتفع، بل ستقل جدا وتكون مسددا وموقفا من قبل ربك جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا دليل ذلك مصدر ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء المنكر فلا
ايش معناها؟ معناها اللي بيشرب سجاير ما يصليش. ما كثير من الجهلة يفهمون هذا الفهم المغلوط. لا، معناه ان الرجل العاصي الذي يصلي ويقول حتى لو اموت مش هترك الصلاه، لو كنت اشد الناس معصيه وفسقا بين الناس لا يمكن اترك الصلاه، هذا الرجل بصدق العبوديه لله بالتزام الصلاه سيزداد الايمان فيقتضي المعصيه. يبقى معنى كلام سلف من ثباته على الصلاه ستنهاه بعد ذلك عن ايه؟ عن الفحشاء والمنكر.
احسن الله اليكم. اقول يا شيخ نحبك في الله، ما رأيك فيما يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد الأحاديث مثل الدجال والمهدي ويسب بعض الصحابة؟
أولا من يرد أحاديث الدجال والمهدي ننظر له رأسنا، لازم نسمع الحكم هذا. لا لا، ما يمكن تسألني هذا السؤال وهو سؤال مبهم والإجابة ستكون إجابة إيه؟ كليا عامة، يماخذ الإجابة ويسقطها على الأشخاص ويودينا كلنا الدهر. آه نعم، ويظلم حتى الذي يسقط عليه الحكم، هذا خطأ بين. إذا كان السائل بريئا جزا الله خيرا، سأبين لك قاعدة كلية في ذلك. رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه معصية ليست بعدها معصية. منهم من قال إذا رد المتواتر فهو كافر. قال به بعض العلماء، وأنا قال لم يكفر. والجواني قال رد المتواتر أو رد الآحاد يكفر بذلك. وأنا لا أدين الله بهذا الكلام، هذا خطأ بين جمهور المحدثين والأصوليين يرون أن رد الآحاد يكفر به صحيح. لأن الآحاد ظني إيه؟ ثبوت. ليس قطعي الثبوت. لا يساوي الذي يكون قطعي الثبوت للمتواتر او للقران. طيب، وننظر ايضا في الرد، لانه قد يرده متاولا، قد يرده مضاعفا للحديث، كالذين ردوا حديث الدجال جساسه وهو ما رده الا انه قال البخاري ما ادخل هذا الحديث في كتابه دلاله على ضعف، فاستدل برد البخاري ان يضمنه كتابه ان هذا ايش؟ ضعف هذا الحديث، فيبقى يعني متاولا غير متاولا؟ فالقاعدة العامة أن تقول رد أحد السلف بدعة شنيعة وأن صاحبها يكون على شفير الهالة، لكن عندما إسقاط الحكم على العين هذه لها تفصيل آخر.
هذا الشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني إيش؟
يقول لا هذا إن شاء الله. عسى الله عليكم، كيف لبس سراقة سراقة كسرى والذهب محرم اللباس على الرجال؟
والله وانا بقى الان يعني حتى لو كانت تحقيقا نبوه النبي صلى الله عليه وسلم انه وضعها في يدي ثم اخذها بعد ذلك، ان هذا يعتبر مستثنى. لكن انا اسالك بالله بقى، من قال لك ان صورها كسر كانت من ذهب؟ جبتها منين بقى اخويا انت؟ عرفت منين؟ طب انا اقول لك هي كانت من لؤلؤ. تعرف ترد عليا؟ اديني بدايه انها كانت من ذهب. خلاص تخيلت انت من ذهب عشان انت هتتجنن على الذهب. وقمت سائل بقى طب ازاي البس الذهب؟ فممكن عشان تحل الذهب بدل. لا، هذه مسألة يعني فيها ممكن التوجيه في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولذلك الله أعلم خير الجزاء.